الحلقة 24. أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من سلسلتنا للكتاب المسموع عن كتاب دروس من فكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر، حيث استمعنا في الحلقة السابقة إلى بيان سماحة السيد الشهيد الصدر عن طول عمر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. والآن يتابع الكتاب بالقول:
وكيف كان الأمر علميا طالما أننا نؤمن بالإعجاز وأن الله تعالى قادر على خرق القوانين العادية والقيام بتفعيل قوانين غيبية لإظهار بعض خوارق العادات، فلا يمنع العقل لأجل حكمة ومصلحة ترجع إلى الأهداف الإلهية من القول إن طول عمر الإمام عليه السلام معجزة من المعجزات، كل ذلك لأجل استبعاد الحكم بالامتناع والاستحالة بسبب شبهة طول عمر الإمام. ولكن يبقى السؤال: ما الحكمة من طول العمر هذا؟ من القضايا التي أخذت مجالا للرد والقبول في فكر السيد الشهيد ما ذكره هاهنا، وذلك أنه ذكر بعض الأمور في تبرير الحكمة من طول الغيبة ترجع إلى أن الغيبة تمثل نوعا من الإعداد والتأهيل للإمام لكي يقيس التجارب البشرية ويتعلم منها، لأجل أن تتكون لديه الخطط والاستراتيجيات التي تجعله قادرا على النهضة بمشروع التغيير الكبير. وقد أشكل بعضهم على هذا الكلام بأن اعتقادنا نحن الشيعة الإمامية هو أن الإمام معصوم ومطلع على هذه الأمور وعلمه لدني من الله تعالى، فكيف تبرر الغيبة بأمور تناقض العصمة وهي الجهل وتوقف علمه على العيش مئات السنين؟ وفي الحقيقة إن المراجع لبحث السيد الشهيد يجد نقطة هامة، وهي أنه يسلم أن الإمام بناء على اعتقادنا في الإمامة والعصمة والعلم اللدني الذي أعطاه الله تعالى للإمام عليه السلام يكون مؤهلا لحمل إقامة العدل من دون الخوض في التجارب، ولكنه طرح الجواب المذكور أعلاه للرد على أولئك الذين ينكرون الغيبيات والصفات التي نقولها في حق الإمام. وبتعبير آخر، إن جواب الشهيد صدر كان جوابا تنزليا لمن لا يؤمن بعصمة الإمام وعلمه الإلهي وهذه الأمور. وقد صرح هو نفسه بهذا الأمر حيث قال: ما هي فائدة هذه الغيبة الطويلة وما المبرر لها؟ كثير من الناس يسألون هذا السؤال وهم لا يريدون أن يسمعوا جوابا غيبيا، فنحن نؤمن بأن الأئمة الاثنى عشر مجموعة فريدة لا يمكن التعويض عن أي واحد منهم، غير أن هؤلاء المتسائلين يطالبون بتفسير اجتماعي للموقف على ضوء الحقائق المحسوسة لعملية التغيير الكبرى نفسها والمتطلبات المفهومة لليوم الموعود. وعلى هذا الأساس نقطع النظر مؤقتا عن الخصائص التي نؤمن بتوفرها في هؤلاء الأئمة المعصومين، ونطرح السؤال الآتي: إننا بالنسبة إلى عملية التغيير المرتقبة في اليوم الموعود بقدر ما تكون مفهومة على ضوء سنن الحياة وتجاربها، هل يمكن أن نعد هذا العمر الطويل لقائدها المدخر عاملا من عوامل إنجاحها وتمكنه من ممارستها وقيادتها بدرجة أكبر؟ وأما جوابه الذي طرحه لمن لا يعتقد بصفات الإمام وفي الوقت نفسه يطرحون سؤالا عن مبرر الغيبة لقائد يريد القيام بمشروع كبير على مستوى العالم، فحاصله أن عملية التغيير الكبرى تتطلب وضعا نفسيا فريدا في القائد الممارس لها، مشحونا بالشعور بالتفوق والإحساس بضآلة الكيانات الشامخة التي أعد للقضاء عليها وتحويلها حضاريا إلى عالم جديد. فبقدر ما يعمر قلب القائد المغير من شعور بتفاهة الحضارة التي يصارعها وإحساس واضح بأنها مجرد نقطة على الخط الطويل لحضارة الإنسان، يصبح أكثر قدرة من الناحية النفسية على مواجهتها والصمود في وجهها ومواصلة العمل ضدها حتى النصر. ومن الواضح أن الحجم المطلوب من هذا الشعور النفسي يتناسب مع حجم التغيير نفسه وما يراد القضاء عليه من حضارة وكيان، فكلما كانت المواجهة لكيان أكبر ولحضارة أرسخ وأشمخ تطلبت زخما أكبر من هذا الشعور النفسي المفعم. ولما كانت رسالة اليوم الموعود تغيير عالم مليء بالظلم والجور، تغييرا شاملا بكل قيمه الحضارية وكياناته المتنوعة، فمن الطبيعي أن تفتش هذه الرسالة عن شخص أكبر في شعوره النفسي من ذلك العالم كله، عن شخص ليس من مواليد ذلك العالم، ممن نشأ في ظل تلك الحضارة التي يراد تقويضها واستبدالها بحضارة العدل والحق، لأن من ينشأ في ظل حضارة راسخة تعمر الدنيا بسلطانها وقيمها وأفكارها يعيش في نفسه الشعور بالهيبة تجاهها، لأنه ولد وهي قائمة ونشأ صغيرا وهي جبارة، وفتح عينيه على الدنيا فلم يجد سوى أوجهها المختلفة.
بعد ذلك ينتقل الكتاب إلى عرض رؤية الشهيد السيد محمد باقر الصدر حول القضايا الاجتماعية والإنسانية، حيث يقول:
لم يكن السيد الشهيد محمد باقر الصدر مفكرا منعزلا عن يوميات الأحداث الاجتماعية والسياسية والمشاحنات الفكرية المعاصرة، هو شخصية فذة استطاعت أن تجمع في ثناياها العمق والأصالة العلمية والفلسفية والفقهية من جهة، والعيش في عمق صراعات العالم وأحداثه من الجهة الفكرية والسياسية والاجتماعية، والنسيج الإبداعي الذي نتج منه مؤلفاته الكثيرة كان نتاج التلاقح بين هذين البعدين. ومن هنا لابد من الإضاءة على القضايا التي كانت ذات صبغة معاصرة في حياته، بحيث تجلى فكره في تحليلها وإعطاء الحلول والأجوبة عن تساؤلاتها، وهذا ما يتخصص به هذا الفصل.
وعن الحرية على ضوء القرآن الكريم في فكر سماحته يجيب الكتاب:
تعد قيمة الحرية من القيم التي لطالما كانت محل نقد وتحليل لدى كل من المفكرين الإسلاميين والماديين على السواء، فالدين الإسلامي على وجه الخصوص أعلى راية العبودية لله تعالى، ورأى أن وصول الإنسان إلى هذا المقام يعد من أعلى مقامات الإنسانية، وأن العبودية لله تعالى ولشريعته وجه آخر من وجوه تجلي قيمة الحرية عما سوى الله. وفي المقابل سعى الماديون إلى تسليط الضوء على ما يصورونه من عدم انسجام قيمة الحرية مع الدين الإسلامي. ومن هنا وجد السيد الشهيد نفسه كسائر المفكرين في عصره في سؤال ملح لابد من الإجابة عنه وتحقيقه تحقيقا أصيلا مستندا إلى الأدلة والبراهين. فكثرت المصنفات والمحاضرات حول الحرية في الإسلام وأبعادها وحقيقة مفهومها مقابل التصورات السائدة حول هذه القيمة الإنسانية الرفيعة. الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره سلط الضوء على هذه القيمة عبر ربطه بين القرآن ونزوله وتأسيس المجتمع الإسلامي الرسالي من جهة، وأبعاد التغيير التي أرساها بما يتمثل هذا التغيير من تحرير للعقول والقلوب في المجتمع من جهة أخرى.
وصلنا أعزائنا المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا، وسنتابع معا في الحلقة القادمة حيث توقفنا عند مفهوم الحرية على ضوء القرآن الكريم كما وضحه السيد الشهيد قدس سره. إلى ذلك الحين نلقاكم بخير.